خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا والأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجمعنا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبصحابته وآل بيته يوم القيامة، وأن يجعلنا من أحبابهم جميعا، وأن يرزقنا اتباع سنته والاهتداء بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. أما اليوم فلن أذكر لكم شيئا من قصص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لن أتكلم اليوم عن المذاهب ولا عن الطوائف. تعالوا اليوم ننتقل إلى هناك، ننتقل إلى الآخرة، ننظر إلى محشر الناس يوم القيامة، كيف يجمعهم ربنا سبحانه وتعالى، ماذا يقول لهم، ماذا يحدث لهم إذا اجتمعوا وطال عليهم الانتظار، من الذي يشفع للناس يوم القيامة، كم مرة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس، من الذين يحرمون من شفاعة عليه الصلاة والسلام، هل الشفاعة خاصة بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، أم أن الملائكة يشفعون وبقية النبيين يشفعون وأن المؤمنين يشفعون وتبقى رحمة أرحم الراحمين جل في علاه؟ كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط الصحابة دائما بالآخرة، يجعل قلوبهم معلقة هناك ليهون عليهم ما يجدون في الدنيا. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في صحيحه قال: جلسنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طعام، قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه الذراع، رفع إليه شيئا من اللحم، ثم نهس منه نهسة، أكل شيئا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. سيادته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الكل، وذلك أنه هو الشافع. فما قصة هذه الشفاعة؟ عندما تقوم الساعة يجمع الله تعالى جميع البشر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أشراط الساعة قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. إذا جمع الناس إلى محشرهم نفخ في الصور النفخة الأولى، ثم ماتوا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ في الصور النفخة الأولى فيموت كل الأحياء كلهم فلا يبقى منهم أحد، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فيحيا هؤلاء الذين ماتوا قريبا، ويحيا أيضا أولئك الذين ماتوا منذ مئات بل آلاف السنين. وما بين النفختين يرسل الله تعالى مطرا ينبت به الناس الذين في بطون قبورهم، وما من شيء من ابن آدم إلا يفنى إلا عجب الذنب، وهو آخر عظم في فقرات الظهر ينبت منه ابن آدم كنبات الطراثيث، كالنبات ينبت. ثم يقومون بين يدي الله جل وعلا، وربنا سبحانه وتعالى يقول بين النفختين إذا هلك كل شيء، يقول الله أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول الله تعالى لله الواحد القهار. ذهب الملوك والعظماء، وبقيت أنت يا ربنا سبحانك ما أعظمك. يبقى ربنا جل وعلا. ثم يقوم الناس لرب العالمين، وتدنو الشمس من الخلاء على قدر ميل حتى يضاعف عليهم حرها ويطول على الناس المقام، فتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، ويشق على الناس المقام، وينتظرون أن يفصل الله تعالى القضاء بينهم، وتشتد عليهم حرارة الشمس وتدنو حتى يبلغ منهم التعب والعرق كل مبلغ. فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويشتد الكرب والهم على الناس، فيجعل الناس يطوفون يبحثون عمن يشفع لهم إلى الله، ليفصل الله تعالى القضاء بينهم، ليبدأ الحساب. حتى إن بعض الناس من شدة الكرب يقول رب افصل بيننا ولو إلى النار، فيجعل الناس يسأل بعضهم بعضا من يشفع لنا إلى ربنا، من يشفع؟ فيقول نأتوا آدم فإنه أبو البشر، فيتوجه الناس إلى آدم عليه السلام، يقولون له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من شجرة منعت من الأكل منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نفسي نفسي. فيذهبون إلى نوح عليه السلام، وآدم قد أهمته نفسه حتى خاف على نفسه من العذاب، قد أكل من شجرة نهي عن الأكل منها. فيذهبون إلى نوح، قالوا يا نوح أنت أول الأنبياء، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ وإذا نوح في قلبه من الخشية والرهبة من ذلك المقام شيء عظيم، يقول لهم نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أعطيت دعوة دعوت بها على قوم، ربي أعطاني دعوة يستجيب لي فيها فدعوت بها على قومي، وإني سألت الله مسألة ما ينبغي لي أن أسأله إياها. وذلك لما دعا نوح عليه السلام ربنا أن ينجي ولده وكان ولده مع الكافرين. قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيتولى الناس إلى إبراهيم، يأتون إبراهيم عليه السلام، قالوا له يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء وقد سماك الله تعالى، اتخذك الله خليلا، يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت 3 كذبات. كل حياة إبراهيم عليه السلام طاعة، ما بين السجود وصيام وصدقة وحج وابتلاء ودعوة ومفاصلة للكفر، ويقول أنا أخشى الهلاك، أنا قد كذبت 3 كذبات. وذلك لما قال لقومه، لما قالوا له أخرج معنا إلى عيدنا، قال إني سقيم، أنا مريض، لا أريد أن أشارككم. ولما حطم الأصنام فسأله قومه من حطمها، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولما طلب الملك الظالم زوجته إليه ليسلبها منه، قال هذه أختي، وخشي أن يقول زوجتي فيقتل، وهي أخته في الإسلام. وهو أيضا لما قال فعله كبيرهم هذا أشار إلى أصبعه، كبير أصابعي. ولما قال إني سقيم يعني أنا مريض، أمرضتوني من شرككم وكفركم، فهو في الحقيقة تورية وليست كذبا صريحا. ومع ذلك لعظم المقام يوم القيامة وعظم خوف الصحابة من ربنا جل وعلا، يخافون ويرهبون، ويقول لهم إبراهيم وهو الذي شاب في الإسلام، يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا. سبحان العظيم، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام، هل رأيت موسى؟ لم تره، لكنه كان عبدا صالحا، بعث إلى بني إسرائيل وآتاه الله تعالى الآيات البينات والمعجزات الظاهرات، فكذبوه فابتلي في الله. كان آدم فيه سمرة، كان قوي الجسد، حريصا على الطاعة، غيورا على حرمات الله. لبث في قومه ما لبث يدعوهم إلى التوحيد، ولما جاءه ملك الموت قال الله تعالى له يا موسى إن كنت تريد الحياة فضع يدك على جلد ثور أبيض أو ثور أسود، فلك من السنين بعدد ما تحت يدك من الشعر. قال ربي ثم ماذا؟ إذا زاد في عمري هذه السنين كلها ثم ماذا؟ قال الله تعالى ثم الموت. قال فالآن يا رب. اشتاق إلى لقاء الله. الناس مضطربون يوم القيامة، يأتيه الناس من كل الأمم فيقولون يا ربي، فيقولون يا موسى اشفع لنا يا ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، أنت ترى حالنا، قد اجتمعنا في كربة عظيمة ونحن عراة في أجسادنا ونحن حفاة غرل. يا موسى اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، إني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. لما دفع موسى الرجل الظالم، وذلك أن موسى عليه السلام قال الله جل وعلا عنه: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، كان أحدهما من بني إسرائيل، أصوله من فلسطين من نسل يعقوب عليه السلام، وكان يعقوب يسمى إسرائيل يعني عبد الله، وإيل معناها الله، لذلك ميكائيل جبرائيل. فرأى موسى هذا الرجل الإسرائيلي، وإذا رجل من المصريين من قوم فرعون يضرب هذا الإسرائيلي ليحمل له متاعه، والإسرائيلي يقول: لست عبدا عندك، لست خادما، دعني وشأني، وهو يضربه. قال الله: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من جماعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. موسى ضرب ذلك الرجل ليذهب، وإذا بالضربة تأتي في طرف صدره في وسط صدره ويموت. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب اغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى استغفر مباشرة وتاب، وتاب الله عليه، ومع ذلك يخاف يوم القيامة. قال موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتي الناس إلى عيسى، قالوا له: يا عيسى، أنت كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. يا عيسى، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم. يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف حال الناس كبارا وصغارا ونساء ورجالا وهم في كرب عظيم وهم جسيم وقد ضاقت بهم السبل وقد انشغل الأنبياء بأنفسهم وقد غضب الجبار جل وعلا غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت خاتم الأنبياء، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ هو عليه الصلاة والسلام الرحيم بالخلق الذي سماه الله تعالى وصفه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الذي جلس صلى الله عليه وسلم يوما في بيته فبكى، فأتاه جبريل قال: يا محمد، إن ربي يسألك لم تبكي؟ قال يا جبريل أمتي أمتي أمتي، يعني ذكر ما يقع يوم من كربات، فخاف علي وعليك، خاف على أمته، أحبنا وهو لم يرانا. قال أمتي، فصعد جبريل إلى السماء ثم نزل وقال يا محمد إن الله يقول لك إنا سنسرك في أمتك ولا نسوك، سنسرك في أمتك ولا نسوك، اللهم صل وسلم عليه. يأتي إليه الناس من كل الأمم، من أمة موسى، من أمة عيسى، ومن أمة نوح، من أمة شعيب، من أمة لوط، يأتون إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم يوم القيامة، يأتون إليه يقولون اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى يأتي إلى العرش، إلى ذلك العرش العظيم. هل رأيت العرش؟ لم ترى، لكننا نعرف وصفه. يقول الله جل وعلا عن عرشه: وكان عرشه على الماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون كم بين السماء والأرض؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثانية والثالثة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، وبين السماء الثالثة والرابعة كذلك، وبين الرابعة والخامسة كذلك، وبين السماء السادسة والسابعة كذلك، وبين السماء السادسة والسابعة كذلك، وسمك كل سماء، مقدار سمك كل سماء مسيرة 500 عام. وفوق السماء السابعة بحر، بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. وفوق البحر عرش الرحمن، ولا يقدر قدره إلا الله، وفوق ذلك رب العالمين، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضين السبع إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. الكرسي أصغر من العرش، أصغر من العرش، وهو موضع القدمين. يقول عليه الصلاة والسلام: حجم السماوات والأرض كلها لو وضعت عند الكرسي لكانت مثل الحلقة، حلقة مثل قطعة الحديد الدائرية، لو ألقيت في فلاة، لو ألقيت في صحراء. ما مقدار هذه الحلقة الصغيرة بالنسبة لها الصحراء؟ كذلك حجم السماوات السبع والأراضين بجانب كرسي ربنا جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال: وما الكرسي إلى العرش إلا كحبة في يد أحدكم. كما لو وضعت حبة صغيرة في يدك، هذا هو الكرسي الذي أكبر من السماوات والأرض، بمقدار صغره كصغر هذه الحبة بجانب هذه اليد. وما الكرسي إلا كحبة في يد أحدكم بالنسبة للعرش. قال الله عن يوم القيامة: وجاء ربك والملك صفا صفا يأتي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها. وكان يقول وهو في الدنيا: إن الله أعطى كل رسول، كل نبي أعطاه دعوة، وإني اختبأت دعوتي لأدعو بها لأمتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. كان يستطيع أن يدعو بها على من ظلمه في الدنيا، لكنه لا، تركها ليوم القيامة. كان يستطيع أن يدعو بها أن يقلب الله جبال مكة ذهبا وفضة، لكن لا، حفظها إلى هناك إلى يوم القيامة. يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فيقف عند العرش والناس ينظرون، والأنبياء والمرسلون والعباد والصالحون، بل والمؤمنون والكافرون ينظرون إليه في ذلك المقام العظيم، وقد بلغ منهم الجهد والعرق كل مبلغ. فيسجد نبينا صلى الله عليه وسلم بين يدي الله، ويفتح الله عليه من المحامد والتعظيم ما لم يفتحه على أحد قبله. فيبدأ صلى الله عليه وسلم يعظم ربنا ويسبحه، يسبح العظيم الجليل، يسبح الخالق الكبير، يسبح عظيم المن وكريم الصفح، يسبح لحسن التجاوز وواسع المغفرة، يسبح لمن مقاليد الأمور بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، يسبح للرب العظيم الذي عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع سبحانك، يسبح لمن وجهه أعظم الوجوه وجاهه أعظم الجاه وعطيته أعظم العطايا وأغناها، يسبح لمن في السماء ملكه وفي الأرض عظمته وفي البحر قدرته، يسبح لمن رزق الحية في العراء ورزق الطير في طبقات الهواء ورزق الحوت في ظلمات الماء، يسبح لمن يطعم ولا يطعم، يسبح للحاكم العظيم، للرب العظيم، يسبح يخر ساجدا بين يدي الله، يسبح ويفتح الله عليه من المحامد والتسبيح ما لم يفتح على نبي قبله ولا على أحد من الخلق قبله. وربنا يحب الحمد، ولذلك حمد نفسه، فهو أهل الثناء والمجد. كلما ازددت تعظيما وحمدا لله ازداد الله تعالى لك حبا، يحبك. يقول صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. والصحب نثر يدا فيسبح، فيقول الله تعالى له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأول كلمة يقولها نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ربي أمتي، ربي أمتي، ربي أمتي. فيقول الله تعالى: أدخل من أمتك من لا حساب ولا عقاب عليه الجنة. يجوز المؤمنون في ذلك المقام على الصراط، والصراط مدحضة المزلة، وهو مضروب على جانبي جهنم، فإذا جاوزوها قال المؤمنون: جاوزوا النار وجاوزوا الصراط. قال المؤمنون: وقد رأوا إخوانا لهم سقطوا في النار، أخذتهم كلاليب وخطاطيف، ومن المؤمنين من مر كالطير، ومن مر كالطرف كالعين في نظرها، ومن مر كالريح، ومن مر كالبرق. فإذا جاوز المؤمنون النار ونظروا إليها، وإذا إخوة لهم قد سقطوا فيها، فيقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا، سقطوا في النار. فيقول الله تعالى لهم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. ويأتي المؤمنون ينظرون، وإذا النار قد أكلت من أكلت، لكن صورا إخوانهم قد حفظها الله فلم تأكلها النار، يعرفونهم فيخرجونهم. ثم يقولون: يا ربي، إخواننا. فيقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والذرة هو ما يتطاير مع الغبار من الشيء اليسير. نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، فيفصل الله القضاء بينهم، ويشفع لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة، ويشفع لأقوام دخلوا النار فيخرجون منها، ويشفع لأقوام في الجنة فيرفعون إلى درجات أعلى في الجنة. هي ست شفاعات لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا يوم القيامة شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أمننا وأزل خوفنا في ذلك المقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من معنا يا شباب؟ السلام عليكم، مرحبا بك يا أبو زهراء، يا أبا زهراء تفضل.
السلام عليكم، حياك الله شيخ.
يا مرحبا بك، الله يحييك.
حياك الله على البرنامج. لكن أنا أحب بالبداية أحييك وأقول لك أنا شيعي من العراق. نعم،
مرحبا
بالبداية. وأحب يعني إذا تسمح لي شيخي، أنا لا ما أشتم يعني ولا أسب، لكن أريد أناقش وياك في مسألة، مسألة في كل منتهى الحرية ومنتهى الأدب، لكن أرجو منك أنت يعني تسمح لي
فضل.
من خلال هذا البرنامج ولا أطيق عليك إن شاء الله في هذه المسألة. يا شيخنا الغالي، في ما يحدث اليوم في منطقتنا العربية والإسلامية في صورة عامة، هنالك صراع بين المذاهب، أو نعطيه مصطلح آخر نستطيع القول به أنه صراع على الوجود. يعني هنالك أمة إسلامية وهي 1,300,000,000 مسلم بالعالم، لكن هذه الأمة الآن تعاني من كثير من الإرهاصات المستهدفة هذه من كل الدول الغربية والمستعمرة والدول البوذية والكفر مستهدفة هذه الأمة الإسلامية وجعلتها مشتتة وجعلتها ضعيفة وجعلتها أيضا لا تستطيع يعني مشلولة بالمصطلح العربي العام لا تستطيع أي شيء فعلا إلا واللجوء إلى هذه الدول يعني جعلتها ما نستطيع القول أنها يعني هزيلة إلا بوجود هذه الدول لكن أنا أقول من خلال برامجك يا شيخ الدليل الآن نحن كسنة وكشيعة وكسلفيين وكل أي الأشكال الموجودة في داخل الأمة الإسلامية من مذاهب الآن نحن لماذا مثلا أختلف معك في الرأي مثلا أو أختلف معك حتى يجوز في العقيدة لكن يا شيخي القاضي إذا أنا أتبع عقيدتي وأنت تتبع عقيدتك ولا يعني أنه نتقاتل ما بيننا ولا يعني أنه نهمش بعضنا البعض نعم نأخذ حقوقنا وتأخذ حقك والكل يأخذ حقه في الطريق القانوني والشرعي لكل يعيش في سلام وبدلا من إراقة الدماء وبالأخير نرجع ونتصالح ونعقد مهادنات يعني تظهر ضحايا كثيرة ونساء ترمل وأطفال يقتلون وشيوخ يقتلون ونرجع نتصالح فإذا أنا في رأيي الحقيقي أنا أشجع دائما لا يكون هنالك الصراع ويذهب الناس ضحايا هذا الصراع أنت أنا أستطيع أن أقنعك بالدليل نعم أقنعك بالدليل أنت تقنعني بالدليل أنا أأتي معك وهكذا هناك ناس سنة يذهبون إلى التشيع والتشيع يذهبون إلى السنة هذا يعني أمر اليوم متعارف لكن أنا أطلب من جنابك الكريم وأنت الآن الحلقة منورة وحلقة جيدة وأنا نحن نشجع هذه الحلقات لكي تنور الناس بالطريق الصحيح الطريق الإسلامي المعتدل وليس الإسلام الذي يشوه اليوم وناس باسم الإسلام وناس تهجر باسم الإسلام تذبح هذا الإسلام دين السمح دين العطف على الصغير واحترام الكبير واحترام حتى الآخرين ومعاملتهم بالعدل
نعم. أحسنت أبو زهرة أنا بسألك سؤال أبو زهرة وكلامك رائع وأنا وافقك عليه متى بدأت صح التعبير المواجهات الطائفية بين السنة والشيعة أليس بعد الغزو أمريكا للعراق
نعم نعم
طيب قبل أبو زهراء قبل أن يعني يحدث لأهلنا في العراق ما يحدث من الغزو سواء الشيعة اللي في العراق أو الشيعة العرب أنا أتكلم عن العرب لا أتكلم عن الفرس الشيعة اللي في العراق الشيعة اللي في الكويت اللي في السعودية اللي في البحرين اللي في أي دولة من الدول هل كان بينهم صراعات ولا كان الواحد زميل الثاني وصديقه وجارهم ويتغدون مع بعض يتعشون مع بعض ما كان بينكم توائم وزيارات
نعم نعم صحيح
متى بدأ بعد الغزو العراقي صح
نعم بالضبط وبعد تحديدا في عبارة أدخ بعد ترجير المرقدين في سامراء
صحيح يعني بدأت صحيح, صحيح ولذلك ترى اللي يثير هالأمور هذه بين العرب ويحاول أن يجعل العرب يتقاتلون هم في الحقيقة الصفويون من الفرس وأعوانهم يثيرون هالمسائل بينهم لأجل أن يقتتل بعضهم مع بعض القنوات الفضائية التي تثير هالأمور هذه اليوم التي تدعو إلى الاقتتال تدعو إلى اقتل كل سني نجس اقتل كذا إلى آخره كثير منها ممولة من أولئك ما هي عربية ولا ممولة من العرب ولذلك حتى الإخوة في وصال ولا في صفا ولا في غيرها من القنوات والبرهان وغيرها من القنوات الموجهة يعني أصدقائنا اللي بيننا وبينهم نقاش وبيننا وبينهم حوار دائم هذه ما في ولا واحد من المشايخ قال اقتل الشيعة حيث وجدتموهم إذا في شيعي لو يموت من الجوع لا تأكله ولا تشربه ولا إذا ما تستطيع تقتله على الأقل طأ برجلك على ظله ولا ما في ولا واحد قال هالكلام ولذلك أنا أسمع أشياء حقيقة في اليوتيوب منقولة من هذه القنوات كلها تدعي إلى الطائفية أنا ما ودي أتكلم عن رأس الدول لكن الذي يستمع اليوم إلى تصريحات مثل رئيس العراق المالكي يعني إثارة الطائفية الدائمة يعني لما وقعت الأحداث الأخيرة في العراق لما قال هي قتال ما بين أنصار الحسين وأنصار يزيد إثارة هالأمور اللي مضى عليها أكثر من 1400 سنة اللي موجودين الآن هل هم أحفاد يزيد اللي موجودين اليوم هل هم أصلا أحفاد الحسين رضي الله عنه الأمور هذه أنا معك يا أبا زهراء وأنا أشكر لك أدبك ولطفك وليس غريبا يوجد في العراق مثلك من المثقفين والباحثين عن الحق والخير أنا معك. لذلك أنا ضد أي طائفية، أنا ضد أي إثارة لمثل هذه الأمور. أدعو دائما إلى جمع الكلمة، حتى لو قال لك أنا بأبقى شيعي، أنا ببقى أعتقد في داخلي كفر الصحابة، نقص القرآن، الغلو في آل البيت، أقول والله يا أخي لكم دينكم ولي دين، إحنا عندنا ربي حاسبنا يوم القيامة ونعرف من المصلح من المفسد، لكن أنا لم أدعى الآن إلى أني أفجرك ولا أقتلك ولا غيره. فأنا أشد على يدك والله يا أبا زهرة، وأسأل الله أن يكفينا جميعا الألفتن.
شيخنا ممكن مسألة أخيرة لو سمحت للوقت؟
تفضل.
نعم شيخنا الغالي، الآن أنت ذكرت يعني أن القنوات، بعض القنوات الممولة من إيران، لكن يا شيخنا الغالي أنا الآن أتكلم بتجرد وباستقلالية، وأتكلم لأرض الله سبحانه وتعالى قبل لا أرضي أي طرف من الأطراف، لا المراجع الشيعة ولا القيادة الإيرانية ولا غيرهم. الآن أنا أتكلم بتجرد، أقول لك يا شيخنا الغالي نعم نحن نرى قنوات مثلا قنوات شيعية تدفع باتجاه معين، لكن يا شيخنا الغالي هذه القنوات تحلل يعني هذه الآن لا أبرر الآن من هالمنبر أبرر للقنوات هذه، لأن بعضها مغرب نعم حقيقة، لكن البعض الآخر لا، نجدها دائما تحلل بواقعية وبموضوعية، لكن كثير مثلا من النعرات الطائفية لا تحرض على العنف، لا تحرض على قتل السنة في المناطق، هذا يعني شيء دارج في هذه القنوات، لا تحرض بل حتى على الاختلاف بالعقيدة، نعم تطرح مواضيع تخص العقيدة الشيعية وتخص يعني المناظرات بين السنة والشيعة، صحيح. تطرح هذه الأشياء،
صحيح.
هنالك تحشيد لقتل فئة معينة، لكن هنالك في بعض الأحداث التي تشهد في هذه البلدان طائفية، تجد هنالك طبعا لكل فئة ردة فعل، تجد هنالك أشخاص هم مسؤولين في هذه البلدان كأعمارهم أو شيوخ من الشيعة يقومون بتحشيد جماهيرهم من خلال على أنفسهم، كما اليوم يحصل في الأنبار نتيجة يعني إملاءات معينة للأهل السنة في، وهنالك هم أيضا تحريض على الحكومة العراقية من جهات خارجية وداخلية.
أحسنت.
للتحريض على الحكومة نعم. أحسنت. هذه تحصل من النواشات بين هنا وهناك، لكن يا شيخنا الغالي المهم هو عدم إراقة الدماء، وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال أنه حرمة الدم المسلم أهون
على حرمة الكعبة،
هدم الكعبة يعني
صحيح.
هدم الكعبة وتقتل يقتل مسلم يسفك دمه حرام.
أحسنت.
هذا شيء يا شيخنا الغالي لقداسة الإنسان المسلم.
كلامك في غاية الروعة، لكن الشباب يقولون لي معنا متصلين ماسكين يعني سرة مثل ما يقال، وأنا أشكرك والله وكلامك رائع، وأشكر لك يعني لطفك وأدبك وثقافتك، وأسأل الله تعالى أن يدلني وإياك على الخير، وأسأل الله أن يجمعني أنا وأنت على عقيدة يرضاها ربنا جل وعلا، وهي عقيدة رسول الله وصحابته وآل بيته يا رب العالمين. أشكرك والله يا أبو زهراء. أبو زهراء الآخر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبو زهراء،
كيف حالك يا شيخ؟ عساك بخير.
يا مرحبا بك، الله يحييك.
حيك الله يبيض وجهك شيخ. ممكن مداخلة بس أرد على من يقول أن عبد الرحمن ابن بكر الصديق شارك بقتل عثمان رضي الله عنه، الرجل قبل كم حلقة فورد في بحار الأنوار اللي هو الكتاب المعروف للمجلس الشيعي، إن جاء علي بن أبي طالب بعد ما حصر عثمان رضي الله عنه ليدافع عنه، فقال عثمان علي رضي الله عنه للإمام علي وناشد الله أن كل رجل إن علم أن الله حق وراء الذي حقا عليه أن لا يفرق محجمة دما فيه أو بسببه، فعاد عليه عليه السلام علي يعني الإمام علي، عاد على عثمان بن عفان الكلام فنهوا عنه، فدخل المسجد الإمام علي فقال يا أبا الحسن صلي في الناس، قال لا والله لا أصلي فيهم والإمام محاصر. فهذا من يقول إن عبد الرحمن شارك والإمام علي يريد الدفاع في بحار الأنوار عن عثمان بن عفان، فهو يقول انه فمن هؤلاء يتبع، المعصوم عندهم ام عبد الرحمن اللي هو ابن ابو بكر الصديق ان كان حقيقه، واذا قال ان الامام علي يقول ان قال هذا تقيه وان عثمان امام ضلاله، فالله سبحانه وتعالى قال قاتلوا ائمه الكفر، ما قال دافعوا عن ائمه الكفر، فعن ابن ابي طالب المعصوم عنهم يعصر سبحانه وتعالى ويعصر سبحانه وتعالى ويريد الدفاع عن عثمان. وهذا هم في شرح نهج البلاغة يذكر الجزء العاشر طبعة إيران طبعا يذكر في صفحة 518 يقول إن الإمام علي والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر أرادوا الدفاع عن عثمان فنهاهم عثمان واستحلفهم بالله ألا يهرق محجمة دم في سببه. فهذا الدفاع فأيهما أحق أن يتبع، الأئمة المعصومين أم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؟ وهؤلاء يا شيخ
معنا أبو زهراء ولا راح؟ الله الله يجزيك خير وأحسنت يا أبو زهراء، فعلا عطنا حيدر ونعتذر عن إطالة عليك يا حيدر، يبدو أنك تنتظر من وقت. تفضل حيدر. تفضل.
السلام عليكم شيخ العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
شيخ العزيز ممكن دقيقة واحدة؟ عندي روايات ممكن تجاوبنا عليها.
تفضل.
رواية في صحيح مسلم إذا أنت تقول لماذا يعني تزورون القبور لماذا تبكون عليهم، رواية في صحيح مسلم كتاب الجنائز رواية هي 2273 يقول عن ابن حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمة فبكى وبكى من حوله. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمة ويبكي عليها كذلك. ويقول في صحيح البخاري كذلك تقول لماذا تصلون على الحسين وعلى القبور.
طيب حيدر أجاوبك بس عن الأول بعدين أنتقل للثاني. زيارة القبور جيدة وهي سنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم بالآخرة، بكائي عند القبر لفراق من أحب هذا أمر يعني يحدث غصبا عني، ما أذهب عشان أبكي. واحد يزور قبر أمه، يزور قبر ولده، قبر زوجته، قبر صديقه، قبر والده ويبكي، الشريعة لا تمنع ذلك. لكن لو أنه شق جيبه وحلق رأسه ودعا بدعوى الجاهلية وصرخ وصاح وصار في زعيق هذا اللي منهي عنه. أما كون الإنسان يبزور القبر ويتذكر الموت ويتذكر هذا حبيبه وصديقه، ما قلنا أنه حرام والله يا حيدر، بالعكس لا، يعني أشكرك إذا بتزور قبر أمك، تزور قبر حبيبك، حتى لو زرت أي قبر من القبور وبكيت وتذكرت الآخرة وتذكرت ما كان بينك وبينه من علاقة ومحبة وبكيت، ما أحد يلومك، هذا أمر يعني من فطرة الإنسان أن يبكي على من يحبه على فراقه.
نعم شيخ العزيز، يعني عندما نزور القبر ونبكي عليه ليس الحرام،
ما هو الحرام، لكن يا حيدر الحرام 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 الله يحفظك من كل سوء، هو أنك إذا أتيت للقبر دعوته قلت له أنا في كربة فاكشف كربتي اشفع لي عند الله، هذا اللي ما النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يفعله الإنسان. أو تأتي وتسجد عند القبر، ولا تأتي تمسح بالقبر وتمسح ثيابك، يكون في نوع من التعظيم للقبر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة مع قبره عليه الصلاة والسلام. أما مجرد زيارة القبر دون سجود عنده، دون يعني تمسح به، دون ربما يعني أخذ من ترابه للبركة، دون دعائه من غير الله، مجرد زيارة أتذكر الموت وتذكر صاحبي، هذا سنة ما يعني لا أحد يستطيع أن يمنعها.
أنتم تقولون كيف تتمسحون في القبر وتقبلون القبر، حقيقة هذا يعني عجيب. في معجم الشيوخ للذهبي تأليف الذهبي صفحة 565 وقد سأل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي تقبيله وتقبيله فلم يرى بأسا به، يعني قبل
هذه
القبر لم
يرى به بأس. هذه حيدر هذه الرواية التي عن الإمام أحمد في معجم الشيوخ ويا الذهبي رحمه الله في الكتاب يجمع جمعا، الذهبي من المحدثين لكنه يجمع في السيرة يجمع جمعا مثل ما بجمع في سيرة على النبلاء وفي غيره، هذه لا يحتج بها حتى يثبت سندها. إذا ثبت السند عن أحمد بن حنبل وصار كلام أحمد بن حنبل موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه، إذا أحمد بن حنبل أو غيره خالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام رددناه، هذا ليس نبيا يبقى أنه عالم من العلماء. نحن نقول يا حيدر أن زيارة القبور لها زيارة شرعية، لها طريقة شرعية سنة، أزور القبر أدعو له، أدعو الله تعالى أن يرحمه ويغفر له، لكن كوني أصرف تبرك بالقبر وأصرف عبادات للقبر هذا الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة.
العزيز أقول لك إن وقد سأل أحمد بن حنبل عن مس القبر والنبو وتقبيله فلم يرى به بأسا، وكذلك أتى في شرح نهج البلاغة إلى محمد عبده أو حج عليك صفحة 384 يقول علي بن أبي طالب عندما يلي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من ذلك. عندما دعا علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر عند الله سبحانه وتعالى وأن يجعله في باله، هل شارك عندما دعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا عندما عائشة قالت انظر إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القحط عندما المدينة مسها القحط.
حيدر، أما بالنسبة للرواية التي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فذكرت لك أنها ضعيفة لم تثبت عنه. أما بالنسبة لكتاب نهج البلاغة، أنا أسألك يا حيدر، كتاب نهج البلاغة من اللي ألفه؟
شيخ العزيز بشار محمد عبده مؤلف.
لا 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 جاوبني جاوبني، كتاب نهج البلاغة من الذي ألفه؟ اللي ألفه، اللي ألف الكتاب يعني، من
الذي ألف الكتاب؟ شيخ العزيز بشرح محمد عبد الذي كتب هذا القول. محمد عبد يقول بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من ذلك.
يعني هذا الكلام الذي موجود الذي ذكرته هو من نهج البلاغة نفسه ولا من الشرح؟
من الشرح محمد عبد.
أنا ما علي من الشرح، شرح العلماء فيهم من يخطئ فيهم من يصيب. أنا يا حيدر احتج علي إما بنص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالقرآن الكريم هو أعظم، إما بنص ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه وعن صحابة الكرام. أما يا حيدر تقرأ لي شرح لواحد من الناس شرح كتاب نهج البلاغة ثم تقول هذا حجة؟ أنا بأتي لك أجل بعشرين شرح فيها سب لفلان وتكفير لفلان، ما علينا احنا من هذا، احنا عندنا منهج يعني الكتاب والسنة هي الأصل. وبعدين حيدر أنا يعني أقول يعني الإنسان إذا لم يتمسح بالقبر ولم يسجد له ترى ما خسر شيئا من دينه. أنت تريد تسجد اسجد لله تعالى، اسجد في المسجد، تبرك بما شرع التبرك به بماء زمزم مثلا، بمسح الحجر الأسود، الأشياء اللي جاء فيها نص شرعي. أما إذا فتحنا المجال يا حيدر للقبور والتمسح بها، أصبحنا عفوا نعبد هالقبور ما نعبد الله تعالى، أصبح القلب يميل إلى القبر ويميل إلى ترابه ويميل إلى المدفون فيه، ما يميل إلى ربنا. نحن نريد أن تكون العقيدة لله، التعظيم لله، لا يصرف شيء من هذا لغيره. الله يحفظك من كل سوء يا حيدر، وأسأل الله أن يدلني ويدلك على الخير يا رب العالمين. أبو عائشة تفضل. أبو عائشة الطيب، أنا أقصد يا جماعة يعني أنا ودي اللي الذي يريد أن يبحث، أنا أشكر الشباب اللي اتصلوا يعني وهم شباب مثقفون، الذي يريد أن يبحث يا جماعة في المعلومات الشرعية لا تأتي وأنت عندك معلومة أصلا مقررها في رأسك وتبحث عما يوافقها من الأقوال وتحتج به، ربما يوافقها من الأقوال قول أو قولان ويخالفها 10,000 قول، فلا يأتي الإنسان بنفسية اللي عنده قراره منتهي، لا هذا شيء. الشيء الثاني، والله لو كان التمسح بالقبور ودعاء المقبورين والصلاة عند القبور والسجود عندها والله لو كانت ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو ثابتة عن أصحابه الكرام أنهم فعلوها بقبر عليه الصلاة والسلام لدعونا إليها ولفعلناها، لكن يا جماعة كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني حتى من كان موجودا عنده من الأمم السابقة ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، يتكلم عن من بعض من سبق من اليهود والنصارى، قال إذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا على قبره مسجدا، ثم قال ألا إني وأنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن بناء المساجد على القبور. فلماذا نهي عن بناء المسجد على القبر؟ لأجل يا جماعة أن الله جل وعلا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أنا إذا أردت أني أعبد أعبد الله، ما يجوز أني أعبد غيره. يا جماعة يا إخواني يا أحبابي، إذا دخلت إلى المسجد الأصل أن يكون قلبك متوجها إلى الله وحده لا شريك له، لا يتوجه إلى قبر مدفون. لما نبني المسجد فوق القبر أصبح أنا أدخل هالمسجد من اللي موجود فيه قال والله قبر فلان، فيتوجه 50% من حبي وخشيتي ورغبتي ودعائي وطلب البركة والرحمة، ويتوجه 50% إلى الله و50% إلى صاحب القبر. رب العالمين يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ربي يريدك إذا دخلت المسجد لا يتوجه قلبك 100% إلا إليه، أدعو يتوجه إليك، أخاف يتوجه إليك، أرغب يتوجه إليك، أعظم يتوجه إليك، أطلب رحمة يتوجه إليك أنت فقط يا ربي. لكن لما يكون في قبر في المسجد ونصنع كم قصة إن هذا الولي دعته فلانة اللي ما يجيها عياله وبعدين أصبح يأتي هؤلاء، ودعاه فلان الفقير وبعدين صار غنيا، ونركب كم قصة، فيأتي الفقير ويدخل وهو عين على القبر وعين على موضع سجوده، يا ربي أنا بدعو لك بس ترى هذا بينفعني عندك، يا ربي أنا بترحمني بس لن ترحمني إلا إذا فلان. لا يا أخي، اجعل علاقتك بالله جل وعلا مباشرة. الله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. لذلك يا أحبابي يا جماعة، يعني أنا ودي نتفق على هذا، يعني لا ما في داعي نبدأ نثير هالمسائل. وأنت قلت القبر ما يدعى عنده، ما هو فلان دعى عند القبر، وعند ودنا نتجاوز هالأمور، يعني الأمور التي لا يتوقف عندها الإيمان والكفر تجاوزها، ما دام أن في حرج من الدعاء عند القبور، دعاء أهلها أقصد، ليس دعاء الله. ولا لو أنا جئت عند قبر أزور قبر ميت وقلت مثلا: يا ربي اغفر له، يا ربي ارحمه، يا ربي اجعل قبره روضة من رياض الجنة، هذا ما في بأس. زيارة القبور مشروعة، الجلوس عند القبر، لو أن الإنسان زار قبرا فبكى عند القبر، زرت قبر واحد من أحبابي وأصحابي وبكيت عند القبر وذكرت ما بيني وبينه من موافقة وعلاقة حسنة وتعاون على الخير فبكيت، هذا ما في بأس يا جماعة. حتى لو واحد بكى على الميت، النبي عليه الصلاة والسلام لما حمل ولده إبراهيم بكى وقال: إنها رحمة، لا تلوموني يا جماعة، رحمة في قلبي على هذا الميت. صلى الله أن يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته. الأمر الذي بعد ذلك وهو أمر مهم أيضا، يعني أنه ليست القضية يا جماعة، أنا لما أتكلم على الشباب أو الفتيات أو عموما على العقيدة الشيعية، لم تقف القضية يا جماعة على مسألة والله أنا دعوت بكيت عند القبر ولا يعني أو ما بكيت. المسألة يا جماعة أن الأمر زاد عن ذلك، يعني رفع الأشخاص فوق منزلتهم. لما أعتقد في قلبي أن عليا يعلم الغيب، لما أعتقد في قلبي مثلا بنقصان القرآن، لما أعتقد في قلبي بكفر كل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لما أعتقد في قلبي مثلا أن عليا يمكن أن يخلق مثلا، لما أعتقد في قلبي أن لما يخرج المهدي بيبعث الصحابة من جديد وبيعلقهم ويصلبهم ويقيم عليهم الحد، لما أعتقد في قلبي مثلا أن هذا السني أنه حلال الدم وأنه يجوز لي أن أقتله. يعني يا جماعة أنا زرت بعض اللاجئين السوريين في بعض المناطق الذين خرجوا من سوريا، يقولون يا جماعة كان بعضهم يأتي إلينا يا شيخ يعني بالسكين وربما قتل بعضنا ويقول: لا يا لثارات الحسين، هذا وش علاقته بمن قتل الحسين؟ هالطفل اللي أنت ذبحته إيش علاقته بمن قتل الحسين؟ يعني أو هذه المرأة التي تقتل ولا الذين يقتلونهم بهالطريقة البشعة. يعني يا جماعة أنا أعلم أن كثيرا من الشيعة اليوم خاصة شيعة العرب، يعني أنا لست قوميا متحفزا للعرب دون غيرهم، لكني أعلم أن يعني أن كثيرا من الفرس جعلوا الديانة الشيعية ديانة قومية فارسية فقط، يعني لمعاداة العرب الذين يعني أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم و بعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم وفتح الله تعالى له البلدان، فصارت المسألة ليش مملكة فارس اللي كان يحكمها كسرى ليش أسقطت بيد هؤلاء المسلمين الذين يعني نبيهم عربي. فأنا أتكلم لا أتكلم عن الصفويين، أنا أتكلم يا جماعة يعني للشباب الشيعة العرب، يا شباب اللي في العراق يسمعوني الآن، الشباب الشيعة اللي في البحرين، شباب الشيعة اللي عندنا في السعودية، اللي موجودين في الكويت، اللي موجودين في الإمارات، اللي موجودين في غيرها، يعني يا شباب لا ينبغي أن نجعل أنفسنا أن تجعلوا أنفسكم مطية لغيركم. الآن أنا أسألكم سؤال حتى تعلم بس بصدق كلامي، أعطني واحد وصل إلى درجة مرجع وهو ليس فارسيا، موجود مشايخ من الشيعة ومفتين لكن أن يصل إلى مرحلة المرجعية، تعال انظر الآن خلال السنوات الماضية كلها كلهم من فارس وكأنهم يقولون أنتم أصلا لا تستحقون إلا أن تكونوا تبعا لنا. أعطني واحد من هؤلاء المراجع جعل بناته لمن يشاء يعني عفوا يعبث بها بالمتعة وغير ذلك. أنا أعلم أن كثيرا من العرب اليوم ربما يعتقد من الشيعة العرب يعتقد بجواز المتعة، لكن لو تدخل عليه بيته وتقول له بتمتع بنتك يمكن يقتلك. يعني يقول إيش بنتي سلعة، كل من اليوم أنت عفوا تطأها وبكرة فلان يطأها وبعد فلان، ما هي بسلعة تزوجها زواج حقيقي ومهر وتحترمها ولا أخرج. فيبقى في دمائهم شيء يأبى مثل هذه الأمور. فأنا أقول لا ينبغي أن يكون الإنسان مطية لغيره. أنت استعن بالله وابحث ما في الكتاب والسنة وتجرد لها، وعلم أنك ستقف بين يدي الله وحدك، وستأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رب يا رسول الله اشفع لنا إلى ربك يوم القيامة، وسوف تحرص على أن تنال شفاعته. إذا أردت أنك تنال شفاعته صح، افعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من المحبة لأصحابه، من تعظيم القرآن، من مدح أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، من توحيده لله سبحانه وتعالى وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله. أدعو الله لا أدعو غيره، أستغيث عند كربتي بالله لا أستغيث بغيره. أما يأتي الواحد يا جماعة ويجمع له بعض الروايات ويقول ها يجوز الاستغاثة بغير الله لأن فلان فعل يا أخي، الشيء المختلف فيه المتعلق بعقيدتك دع عنك السواقي وتعال إلى النهر إلى البحر، يعني اقصد الشيء، يعني خل القنوات واقصد البحر، تعال إلى الشيء الواضح ودع عنك الشيء المختلف فيه. طيب أبو عثمان تفضل، ولعلنا يا شباب نجعلها الاتصال الأخير إن شئتم. أبو عثمان معنا، أبو عثمان ولا راح؟ محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف حالك إن شاء الله بخير؟
مرحبا يا محمد، الله يحييك.
شيخ أولا والله إني أحبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله.
وأسأل الله جل في علاه أن يحفظك ويحفظ أمثالك لخدمة الإسلام
والمسلمين. وإياك وكل مسلم يا رب العالمين.
يبارك فيك، أنا أخوك من العراق من محافظة الأنبار من الرمادي.
يا مرحبا بك، الله يحييك.
يسلمك ويبارك فيك. إحنا بفضل الله إن شاء الله بخير كثير، إن شاء الله بخير كثير إن شاء الله.
الحمد لله.
وأنا لدي موضوع خاص مع جنابك، يعني أتمنى إنه لو يسمح لك الظروف إنه تدير تليفونك الخاص تتصل عليك، لأنه يعني عندي موضوع خاص.
أبشر بما أبشر بالذي يسرك. الشباب خلاص أعطوا احفظ رقمه عندكم يا شباب في ورقة وأعطونيها بعد الحلقة. أبشر الله يكرمك. معنا اتصال يا شباب ولا نختم؟ طيب أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أسأل الله جل وعلا أن يجمع شملنا. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا سميع يا عليم، اللهم يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، اللهم يا عزيز يا جبار، اللهم يا متكبر، اللهم يا مالك يا خالق، سبحانك وبحمدك، اللهم أنت الذي تعلم السرائر والضمائر، اللهم أنت الأول والآخر، أنت الباطن والظاهر، اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم انصر يا حي يا قيوم، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم واجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك تسمع دعاءنا وترى مكاننا وتعلم حالنا، اللهم فاكشف عنا ضرنا، اللهم اكشف عنا ضرنا، اللهم اكشف عنا ضرنا، اللهم اكشف عنا فقرنا واجعل حاجتنا إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال إخواننا في العراق، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، اللهم وسع رزقهم، اللهم وسع رزقهم، اللهم وسع رزقهم، واعمر مساجدهم، واعمر مساجدهم، واعمر ديارهم، واجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة أهلنا في سوريا وولي عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام، واحكم دماءهم وإخواننا في مصر وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال إخواننا في فلسطين وفي غزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احمنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوضع أسد على الباغي كأسد الغابي نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب.